إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي تدري تموطن بؤسي بقلبي وصدري وأوقاد في داخلي كل جمري.
نأيت كثيرا كثيرا وقد مزق الذنب في الضمير وعشت وحيدا بئيسا حقيرا. فتعسا لنفسي وتابا لعمري
وقعت لأجل السموم الطرق فلم أجن غير صنوف القلق وظلم الليالي ومر الأرق وحزني يعانق بؤسي وقهري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، في زمن تغيرت فيه الأصول وصار الكثير لا يعرف بين الحق وبين الباطل، بين ما يقربه من الله عز وجل وبين ما يباعده، في زمن كثرت فيه المنكرات وغيب أمر الله عز وجل إلا عند القليل، في زمن لا يعرف العبد هل هو مطيع أم عاصي، هل هو يسير إلى الله عز وجل أم واقف، هل هو على الحق أم على الباطل. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة آخر الزمان حينما يرى العبد نفسه يدفع دفعا إلى الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ومن ثم كان لزاما على كل عبد أن يقف مع نفسه وقفه، إلى أين أسير؟ أين موضعي؟ أين أنا؟ أعلى طاعة أم على معصية؟ هل أسير إلى الله عز وجل سير عبد سليم القلب، أم أنني أتكفأ عن الطريق يمنة أو يسرى؟ أمور لابد للعبد أن يقف أمامها. ومن ثم كان لزاما على كل عبد أن يرى موقفه من التوبة ومن الإنابة ومن الرجوع إلى الله عز وجل. فما من عبد إلا وتحت وشه الذنوب والمعاصي والأثام، ما من عبد إلا ويصيب ويخطئ. ولكن حينما يعرف العبد ويعلم أين موضع الإصابة، أين موضع الصواب، وأين موضع الخطأ، أين موضع القدم، هل أسير إلى الله عز وجل أم أنحرف، عندها يعلم أين الخطأ من الصواب، فمن ثم يعجل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والتوبة هي سلاح العبد في سيره إلى الله عز وجل. وقد نادى على العباد ربنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فصارت التوبة هي نداء من الله عز وجل، نداء على أهل الإيمان أن تكون التوبة هي ديدنهم وهي سبيلهم في رجوع النفس إلى الله عز وجل. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء، ويستحيل أن ترى عبدا بلا ذنب أو بلا خطيئة، فكل العباد يقعون في الذنوب. لما أراد الله عز وجل من عبودية المغفرة؟ أن تعلم أن لك رب عظيم كريم جواد، إن أخطأت وأذنبت ثم رجعت إليه يتوب عليك ويغفر ذنبك. ولذلك حينما تختل الأمور وترى أن العبد هائما حائرا لا يعرف أين يسير، فلا يميز بين الطاعة وبين المعصية، ولا يميز بين الحق وبين الباطل، عندها لا يعرف طريق التوبة. ومما يتوب وقد على النفس الهوى وصار العبد يرى الباطل حقا والحق باطلا، فأي باب يدخل منه لهذه العبادة ولهذه الطاعة العظيمة؟ وربنا تبارك وتعالى بيّن أن الذي لا يتوب ظالم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فكان الأمر القدري أن الله عز وجل خلق عباده وكتب عليهم أنهم يذنبون، ولكن من قاوم النفس وجاهد نفسه في سيره إلى الله عز وجل على، فإن زلت به القدم وعاد إلى الله تبارك وتعالى غفر ذنبه وأعلى قدره ورفعه في مقام العليين. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يراجع نفسه وأن ينظر في قلبه، أن ينظر في قولي وفعلي، هل هو يسير إلى الله عز وجل؟ أين مواطن الخطأ الزلل؟ أين قلبك مع الله عز وجل؟ ما تفعل في يومك وليلك؟ أي الأعمال أقرب إلى الله سبحانه وأي الأعمال أبعد؟ كيف تجاهد النفس وتأطر هذه النفس حتى تسير إلى الله عز وجل وهي صادقة؟ رب كريم جواد، وإن كتب على عباده أن يذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، أبواب المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فكلما انكسرت نفسك وذلت لله عز وجل، كلما على قدرك، وكلما كانت معية الله عز وجل معك، أن يستخلص ربك منك ذل التواضع، ذل العبودية، ذل الرغبة في السير إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كلما أحس العبد بضعفه وذله لله عز وجل، كلما أحس بعجزه وأنه ضعيف ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، كلما انكسر قلبه لهذا الملك العظيم، كلما أعلى قدره ورفع شأنه، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، فالذنب مع العود والرجوع إلى الله عز وجل مغفور. كلما عرف العبد أنه مذنب وأن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به ويغفره ويمحي ذنوبه جميعا، إن لجأ وذل بين يديه. لو بلغت ذنوبك عنان السماء فلا يتعاظم على الرب سبحانه وتعالى ذنب، كل الذنوب مغفورة في حالة ذل العبد ورجوعه إلى الله عز وجل. لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب ثم استغفرتني، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا جمعت من الذنوب ما يقارب ملء هذه الأرض، ثم لقيتني عظم قلبك الرب فليس فيه إلا هو، سقطت بزلات وخطيئات لضعف نفسك وعجزك مع علمك أن لك رب عظيم ليس لك إلا هو، لا إله إلا هو، رب عظيم قوي كريم يجود على عباده. كلما كان في قلبك التوحيد وكان في قلبك الذل والإنابة مع ضعف فيك، كلما جبر هذا الضعف. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فأيها الحبيب، نحن في حاجة إلى التوبة، في حاجة أن نراجع أنفسنا. ليست التوبة من ذنب ظاهر، بل لابد أن تفتش في قلبك. ربما الطاعات تكون ذنوب، وربما يتعجب الكثير من هذا، ربما طاعات تكون على سبيل العادات، عادة تعود على الصلاة والصيام والنفقة والحج والعمرة وغيرها، لا تقبل العبادة إلا إن كانت خالصة لله عز وجل. فمن ثم شرعت التوبة، أن يأخذ الرب سبحانه وتعالى بيدك وأن يريك عظيم آياته وأن تسير إليه بلا تعثر. هنيئا لعبد عرف الله عز وجل، هنيئا لعبد سلك طريقه إلى الله سبحانه، فميز بين الطاعة وبين المعصية، ميز بين ما يقربه من الله عز وجل وما يبعده. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. رب كريم، الحسنة تضاعف تصل إلى 10 حسنات، بل قد تزيد إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، وقد لا تعرف العد. والذنب المعصية بمثلها. ثم الذنب يمحى بالاستغفار وبالرجوع والتوبة والإنابة، والحسنات تتضاعف ما نويت، وربما قاعد في بيته غير قادر على عمل، ولكن القلب يتحرك إلى الله عز وجل ويمضي ويسير تأخذ الأجر. في حديث أنس في الصحيحين لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك، فلما قاربوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. كيف وما خرجوا وما ساروا وما نالوا ما نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعب ونصر، فكيف نالوا هذا الأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. أقوام على الفرش، قد يكون مريضا، قد يكون عنده عذر لا يستطيع الخروج، ولكن أجر الله عز وجل له الأجر كاملا بسبب سير القلب ونيته في الوصول إلى الله عز وجل. عباد الله، كم من أقوام عاشوا في غفلة وظلوا على الغفلة حتى خرجوا من الدنيا بلا زاد، ما عرفوا الله عز وجل وما عرفوا الطريق إليه سبحانه، عاشوا يكدون ويتعبون، عمروا الدنيا وزينوها وتمتعوا فيها بكل لذيذ، وظنوا أن هذا هو الحظ وأن هذا هو النصيب، وما ذاقوا أعظم نعمة، نعمة القرب من الله سبحانه. حينما يعاين لحظة الخروج من هذه الدنيا ويرون أن العمر قد انقضى وما بقيت إلا أنفاس، عندها تكون الحسرة ويكون الألم وتكون الجراح، ولكن بعد أن فات الزمن وانقضى قال عنهم الرب سبحانه وتعالى وهو في سكرات موته، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى أن يتوب وأن ينيب، يتمنى أن يعود إلى العمل والجد مع الله عز وجل. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، بمعنى أنه ما قال ما قال ولا تمنى ما تمنى إلا عندما عاين لحظة الخروج، وأن لذائذه قد ذهبت وأن دنياه قد ولت وليس أمامه إلا طريق ينقسم ويسير فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الحبيب، التوبة ليست كلام على اللسان، ليس مجرد شعور أنك مذنب، إنما التوبة أعظم من هذا. التوبة أن تشعر بفقرك وعجزك، أن ترى نعم الله عز وجل فيك وأنت عاجز عن الشكر. كم فيك من نعم، كم فيك من عطايا ومنح، كم أعطاك ربك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وما شكرت. ولذلك كل منا يحتاج إلى وقفة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود: بين إسلامنا وهذه الآية سنوات أربع، عاتبنا فيها ربنا تبارك وتعالى بعد أن هاجروا إلى المدينة. عتاب الرب الكريم المنان لخيرة خلقه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فالتوبة توبة القلب، والسير سير القلب، واللذة لذة القلب. دع عنك أمر الجوارح، قد تستمتع بطعام لذيذ، وقد ترى منظرا جميلا، وقد تلامس ما تراه من حرير وديباج، قد ترى متعا ولذائذ، ولكن أين هذا كله مما عند الله عز وجل من نعيم لمن أطاعه ولمن سار إليه؟ أيها الحبيب، لوقف كل منا مع نفسه وقفة صدق، أين مكاني وأين منزلي؟ أين أسير؟ كيف يومي؟ لو أن كل منا راجع نفسه كل يوم، لا يبيت ليلة إلا وقد راجع نفسه، يومي هذا كم فيه من ربح وكم فيه من خسارة؟ هذا اليوم كم اقتربت من الله عز وجل وكم تباعدت؟ لقد كان من سبق يجلسون يعدون الذنوب، يعرفون ذنوبهم، يعرفون ما وقفوا فيه من خطايا، كانوا يراجعون هذه النفس ويردونها إلى الله عز وجل، كانوا يقفون أمام دقائق الورع. حينما كان ابن المبارك في أرض الشام وكان تاجرا يربح من التجارة وينفق على أهل العلم وأهل الفضل، يطوف الأرض مكانه حينما يرى أهل فضل وأهل علم، فبينما هو يكتب بقلم أحد التجار نسي وضع القلم في عمامته، ثم انطلق إلى خراسان فوجد القلم فعاد ليرده إلى صاحبه. ربما البعض يرى هذا تنطع وتشدد، حينما يسمع العبد فتوى للإمام أحمد، لما تأتي أخت بشر الحافي وتقول: يا إمام، يمر بنا الجند من الليل بمشاعلهم، فربما أقوم وهم يسيرون بالمشاعل على ضوء المشاعل فأصنع بعض النسيج، فهل أبيع هذا بمثل ما أصنعه بالنهار؟ اليد واحدة وهي متقنة، والصنعة واحدة، ولكن تخشى أن يكون ضوء المشاعل دون ضوء النهار فتخطئ في عقدة دقائق ورع. فابتسم الإمام أحمد وقال: من أنت؟ فقالت: أنا فلانة أخت بشر. فقال لها: الورع خرج من عندكم، لا تفعلي هذا، فربما تكون فتوى أو فتيا لشخص ورع لدقائق الورع. كما سأل السائل أن رجلا رأى امرأة تجلس على كرسي، فلما قامت أراد أن يقعد مكانها، فقام العلمانيون ولم يقعدوا، فتوى الجلوس على كرسي جلست عليه امرأة، لأنهم لا يعرفون أصول الدين ولا فروعه، فمن ثم كيف يعرفون الورع؟ كيف يعرفون أن القلب هذا القليل من الغيم يظلمه، وأن هذا القلب يحتاج إلى ضياء، القليل من المعصية يؤثر فيه؟ لا يعرفون هذا ويظنون أن هذه فتية. هناك فرق بين الحلال وبين الحرام وبين دقائق الورع. وقد يحاسب العبد التقي بالقليل مما لا يشعر به الفاجر الشقي. محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان معه 5000 دينار أو درهم في رأس ماله، فكان يتاجر، كان تاجرا في الزيت. فلما وصل لأحد التجار في أرض بعيدة وعرض عليه شراء زيت ب5000، فقال التاجر عندي صفقة ب40000. فقال الإمام محمد بن سيرين ليس معي إلا 5، فقال خذها على سبيل القرض والدين، فإن فرغت من بيعها رد علي باقي المال. وجاء بشهود وكتبت الأوراق. عاد ابن سيرين ومعه تجارة ب40000 درهم أو دينار أراد أن يبيعها. بينما هو يفتح زق من هذه الآنية رأى فيه أثار فأرة كأنها طحنت مع الحب مع البذر الذي منه الزيت. فتح آخر فرأى بعض الآثار، فوقع في نفسي أنها بلية وأنها مصيبة. ماذا يفعل؟ عليه ما يقارب 35000 درهم أو دينار. فإن رد هذا الزيت إلى صاحبها باعها ليغش بها المسلمين وربما أضر بهم، وإن استعملها ماذا يفعل بها؟ فتراءى له أن يسكبها وأن يريق هذه البضاعة ب40000 درهم أو دينار. تتابعت الأيام والصعاب على محمد بن سيرين حتى حبس في هذا الدين كما قيل. سئل وهو في حبسه، حبس عاما كاملا، من أين أتيت من هذا الحبس؟ ألأنه فعل أمرا فيه ورع؟ أنه أراد أن يأكل حلالا نظر في نفسه وإلى ذنوبه فقال بذنب منذ 30 سنة، أذنبت ذنبا منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقره، فابتلاني الله عز وجل بالفقر وبالحبس. الأمة الآن في خلل. لا نقول الحرام، الحرام شاع، فمن ثم إن سمعنا عن الورع لا نسمع عنه إلا في الكتب. كم من تقي، كم من نقي لا يتحرى لو أن أمرا فيه شبهة أن يقف أمامه، لا يأخذ شيئا إلا بإذن صاحبه، ولا يأكل حبة إلا بإذن صاحبه. حينما نسمع عن أبي عبد الله بن المبارك لما كان حارسا لأحد البساتين، فقال صاحب البستان ائتني برمانة حلوة، فجاءه برمانة مرة، فقال اذهب ائتني بحلوة، فجاء بمرة ما نضجت بعد. فلما قال صاحب البستان أما تعرف الحلوة من المر؟ قال لا. قال ما ذقت منها شيء؟ قال والله ما ذقت منها شيء، ما أذنت لي أنت بهذا. هؤلاء قوم ساروا إلى الله عز وجل، عرفوا الحلال، عرفوا الحرام، عرفوا دقائق الورع. لو أن لقمة من حرام لا يأكلوها البتة، بين الحرام والحلال لا يأكلونها البتة، قد يترك ماله كله لشبهة حرام ليس بحرام. نرى الآن من يناقشك في الربا. كنت أركب مع أحد الأفاضل توك توك في مسافة من هنا إلى مسجد الأنصار، حينما ركبت سألني يا شيخ أنا أسكن بالإيجار وأريد أن أخذ قرضا من البنك من أجل أن أشتري شقة، هل حلال أم حرام؟ قلت حرام. كأنني قلت أمرا عظيما مستبشعا، فظل يجادلني كأنني الذي قلت وشرعت أن الربا حرام. ماذا أفعل وعندي شقة بالإيجار وأصحاب البيت يفعلون بي وظل يخص لأمرا لا دخل بي لي به؟
صار الناس لا يميزون بين ما يدخل الجنة وما يدخل النار. الكل يريد رخص. آخر ظاهر من امرأتي ظهارا واضحا يبحث عن المخرج. سألني سائل فقلت له أتصوم رمضان؟ قال نعم. وكيف لا أصوم رمضان؟ قلت يلزمك شهرين متتابعين طالما أنك قادر على الصيام، هذا حكم الله عز وجل، فصيام شهرين متتابعين. فقال ولكني لا أقدر. كيف تقدر على رمضان لأنه عادة، وكيف لا تقدر على كفارة شرعها الله عز وجل؟ لا يحل لك أن تنتقل لغيرها إلا بعجز كلي. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى تغيير المسار. الدنيا عفنة، الدنيا لا تستقيم لعبد قط. كم من ملك ذل وذهب، كم من غني قد افتقر، كم تقلبت على أقوام وما دانت لأحد. لا دين لك إلا قلبك، ولا يلازمك إلا إيمان صادق تسير به إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، نحن في حاجة أن نفتش في قلوبنا وأن ننظر إلى أعمالنا كيف نتوب ومما نتوب. بعض الناس يبحث ويسأل، لا يرى عنده أمر يتوب منه، رغم أنه لا يأتي من الطاعات ولا يذر من المنهيات، ربما لا يؤدي إلا الصلاة، وربما لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، ولكن يرتع في باقي حرمات الله عز وجل بلا عقل ويظن أنه على صواب. أيها الأحباب، لابد أن نراجع أنفسنا، من سبقنا من أهل الفضل وأهل الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم، سارعوا على خيل عتاق، سابقوا إلى الجنة، بشروا بجنة عرضها السماوات والأرض. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حينما نرجع إلى القوم، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يشغلهم إلا أمر واحد، كيف يدخلون الجنة وكيف ينجون من النار. عقولهم كانت منصبة، كيف يدخلون الجنة؟ كل سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكل أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم، كيف يدخلون الجنة وينجون من النار. روى الترمذي وغيره بسند جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: فما استطعت أن أنام، ما ذاق نوما. قال: وهيج قلبي أمر، فقمت لأسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو نائم، فظللت أقترب وأبتعد، أقترب وأبتعد حتى أحس بي، فقال: من؟ قال: قلت معاذ. قال ابن جبل: قلت نعم يا رسول الله. فقال: ما بك يا معاذ؟ فقال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. لو أن كل منا وضع خطة عمره إلى أن يلقى الله عز وجل، هذا السؤال: كيف أدخل الجنة وكيف أنجو من النار؟ لا أقول لك تجعلها في أوائل خططك، بل اجعلها كخطة تجارتك، كيف تحقق مكسبا أو تنجو من خسارة. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم راقدا فجلس ثم قال: لقد سألت عن عظيم. هذا الذي يسأل سؤال من أراد الخير كله لا من أراد الحقير والدود. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كم حاول البعض أن يصير غنيا وما استطاع إلى ذلك سبيلا. عاش عمره في فقر مبقع، ما نال من الدنيا شيء، بل نال خسارة الدنيا والآخرة. كم حاول الكثير أن يصل من الدنيا إلى منزلة أو مكانة فعجز. وكلكم يعلم أن عدد الأغنياء قليل، وأن عدد من ترأس قليل، وأن عدد من تنعم بالدنيا قليل. ورغم هذا أن الكثير يخبط في الدنيا خبط عشواء، وأن الكل بها هايم مشغول عاشق لها والهام، وما نال منها الحظ إلا القليل. أما الجنة طريقها سهل ميسر، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما هو السبيل؟ ما هو هذا الأمر اليسير؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأصول، الأبواب الواسعة. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب تجعلك أمام هذه الأبواب العظيمة لا تبتعد عنها. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمور ميسرة بسيطة. ثم قال له: زيادة في الخير حتى يصل ويكون على أصل الطريق وفروعه حتى يصل إلى الجنة. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، دينك الإسلام، لحمك دمك، قلبك روحك، رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. ثم بعد ذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إن لازمه نجا، وما التفت يمنة ولا يسرة. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هل تريد أن تبدأ من البداية إلى المنتهى بلا تعسر أو تكعكع أو انحراف؟ أخبرك بملاك ذلك كله. قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا، ما هلك الهالكون، ولا تنطع المتنطعون، ولا تشنج المتشنجون، ولا انحرف المنحرفون إلا باللسان. كف عنك هذا. تعجب معاذ: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به. يا مصيبتا، أنحاسب على الكلام؟ سبحان ربي، في زمننا هذا الكلام صار بالمال. كم تنفق من أموال على الكلام، من هواتف ثابتة ونقالة، كلام ملايين، والناس يموتون جوعا في كثير من بلاد المسلمين. أو إن مؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حينما تنبسط مع أخيك فيزل اللسان، وذلة اللسان أعظم من زلة القدم. زلة القدم قد تنكسر، أما لسانك إن زل قد يودي بالعبد إلى النار. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يدي لها بال، تكبه على النار، على وجيف النار إلى ما شاء الله بكلمة واحدة. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى مراجعة. كان من قبل منه من كان على معاصي، عبد الله بن المبارك كان شابا طائشا ماجنا، كان يجمع أصحابه للغناء والطرب، ومرة تاب وتنسك. الفضيل بن عياض كان شاطرا قاطع طريق، رجع إلى الله عز وجل وصار من عباد هذه الأمة. كم من شاب كان ماجنا، ربما أدمن المخدرات، وربما فعل وفعل، ورجع إلى الله عز وجل. أيسر باب، باب الملك. وكما قيل، من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. وذكر ابن القيم قصة، ذكر أن أما كان لها ولد، كان لها ولد صغير كان يشاكسها، فضجرت منه فأفتحت الباب، أو فتحت الباب وأخرجته خارج الباب في الشارع، ثم أغلقت دونه الباب. انطلق هذا الطفل فنظر حوله، ما رأى ما يألفه ولا يعرفه، فصرخ وطرق على الباب وقال: أماه أماه، أدخليني، لا تحرميني منك، لن أخالفك ولن أعصيك قط. ومر رجل صالح، قيل هو الجنيد وقيل غيره، فرأى بكاء الطفل وصراخه وأمه قد أغلقت الباب، فوقف ينظر، ترى هل سترحم هذه الأم أم لا. فبينما هو واقف وعلى صراخ الطفل يستغيث بأمه، إذ فتح الباب وأسرعت الأم فاحتضنت طفلها وبكت لبكائه، وقالت: أي بني، أنت الذي خالفتني، وأنت الذي عصيت، وفعلت ما فعلت، فتغير قلبي عليك، ولكن لن أخرجك بعد هذا أبدا. والطفل يقول: لن أخالفك يا أمه أبدا. الجنيد رأى هذا المنظر فصرخ وبكى وقال: وجدت قلبي، وجدت قلبي، هذه أم حنت على طفلها، فكيف بالملك؟ كيف بالرب الكريم الجواد، لمن وقف ببابه يشكو ويتضرع بين يديه؟ أما علمتم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، لا صرخ ولا جأر ولا تمرغ في التراب وعفر جبهته، ولا فاضت عيناه من ذنب أو معصية أو حنين إلى الله عز وجل، فكان من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ربما نرى بين قلوبنا وبين أبداننا سدود قد لا يصل إلى القلب العمل. أنت في حاجة إلى أن تحطم هذه السدود وأن تصل إلى قلبك. وربما ترى أن بين قلبك وبين ربك مسافات، لا ترى لذة طاعة ولا حزن معصية، قد تطيع بلا لذة وقد تعصي بلا ألم، بين القلب وبين الرب مسافات. كسر هذه السدود والجأ إلى ربك، إلى الملك، إلى الكريم، إلى الجواد، حتى تصل. أيها الحبيب، ربما لا نجد معينا على طاعة ولا مبكتا مؤنبا على معصية، ربما لا ترى من يأخذ بيدك إلى البر والتقوى، وربما ترى الآلاف يجرونك إلى المعاصي والآثام، ولكن اعلم أن هناك جنة ونار، وليس بين الجنة والنار منزل، من أخطأته الجنة دخل النار. أسأل الله الكريم الجواد المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقبل توباتنا وأن يجعلنا من الهداة الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار.
وما يقرب إليها من قول أو عمل.
كثيرا كثيرا وقد مزق الذنب في الضمير وعشت وحيدا بئيسا حقيرا
فتعسا لنفسي وتبا لعمري
فتعسا لنفسي وتبا لعمري
وقعت لأجل السموم الطرق فلم أجن غير صنوف القلق وظلم الليالي ومر الأرق وحزني يعانق بؤسي وقهري.